أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام و وصلنا إلى المناقشة الرابعة للنائيني. المناقشة الرابعة قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية. قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. وقلنا بأن المحقق النائيني سلم بالمقدمة الأولى لكنه لم يقبل بالمقدمة الثانية، أي لم يقبل بأن قوانين العلية تنطبق على كل الأفعال حتى الأفعال الاختيارية، لا بل خصص هذا، قال قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية. قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. ودخلنا في تفصيل أكثر وبينا بأنه بعد أن تنقدح الإرادة في نفس الإنسان، الإرادة الجدية الكاملة تتحقق في نفس الإنسان وهي نسبة العرض إلى محله، تتحقق الإرادة الجدية. بعد الإرادة الجدية لاحظ يتوقف هنا قانون العلية، إلى هنا يتوقف. ما بعد الإرادة ينشأ من الإرادة يترتب على الإرادة لكن ليس على نحو قانون العلية. يعني من شروط إمكان تحقق الفعل الأول والفعل الثاني، الفعل النفساني والفعل الخارجي، من شروط هذا أن تتحقق الإرادة. إذن إرادة تتحقق ضمن الكلام في المقام، ضمن ما أريد أن نبين في هذا المطلب وفي هذه المناقشة للنائيني. إذن عندي فعلان، عندي فعلان يأتيان ما بعد انقداح الإرادة الجدية الكاملة في نفس الإنسان. الفعلان أحدهما فعل نفساني قائم بصقع النفس والآخر فعل خارجي، وفي المثال الفعل الخارجي هو الصلاة. وقلنا الفعل النفساني القائم بصقع النفس هو إعمال القدرة. الفعل النفساني هو فعل يصدر من النفس، نسبة الفعل والفاعل، الفاعل هو النفس وهذا الفعل النفساني إعمال القدرة هو الفعل، فاعل وفعل. فالفعل النفساني هو تأثير النفس وحملة النفس وإعمال النفس للقدرة وإعمالها للتحرك وإعمالها للتأثير وإعمالها لاختيارها لإمكانياتها في إيجاد الفعل الخارجي. إذن عندي إرادة تتحقق، بعد هذا عندي الفعل النفساني وهو إعمال القدرة، وبعد هذا يأتي الفعل الخارجي. وقلنا بأن الفعل النفساني نسبته إلى النفس هي نسبة الفعل إلى الفاعل وليست نسبة العرض إلى محله، أي وليس كالإرادة. يعني بهذا المعنى نقول الفعل النفساني نسبته إلى النفس كنسبته، أو هي نسبة الفعل إلى الفاعل، وليس الفعل النفساني هو الإرادة، أو ليس هو كالإرادة التي نسبتها الإرادة نسبتها للنفس كنسبة العرض إلى محله. هذا الفعل يختلف عن الإرادة، فلا تشتبه لا تستشكل. هذا الفعل النفساني أعمال القدرة غير الإرادة، يأتي ما بعد الإرادة. هذا الفعل النفساني والفعل الخارجي بعد الفعل النفساني هذان الفعلان لا يشملهما قوانين العلية. إعمال القدرة الفعل النفساني والفعل الخارجي في المثال الصلاة لا يشملهما قوانين العلية، أي لا يشملهما قانون إن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد، لا يشملهما هذا القانون. إذن قلنا في المتحصل عندي إرادة، بعدها فعل نفساني إعمال القدرة هذا فعل اختياري، وبعدها فعل خارجي وهو الصلاة في المثال وهذا أيضا اختيار أو فعل اختياري. وذكرنا هذه الملاحظة، نريد أن نكرر هذه الملاحظة حتى تترسخ في الذهن، هذه القاعدة نريد أن تترسخ في الذهن. أي قاعدة؟ هذه القاعدة التي سنشير إليها بعد قليل أو خلال الكلام إن شاء الله، وهو أو هذا القانون أو هذه القاعدة أو هذه العبارة: الضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار. ماذا نقصد بهذا؟ ذكرنا، قلنا الفعل الخارجي هو فعل اختياري حتى لو صار ضروريا بعد تحقق الإرادة والفعل النفساني. يعني بعد أن تتحقق الإرادة وبعد أن يتحقق الفعل النفساني إعمال القدرة، الفعل الخارجي يصبح ضروريا، لكن هذه الضرورية صارت بالاختيار. لاحظ، لأنه في الفعل النفساني كان مختارا فاختار فأوقع نفسه في ضرورة الفعل الخارجي، فالفعل الخارجي بالرغم من ضرورته، بالرغم من أنه ضروري بسبب تحقق القدرة وبسبب اختيارنا لإعمال القدرة، لكن يبقى هذا الفعل الخارجي الضروري أو الصادر بالضرورة يبقى اختياريا. لماذا؟ لأن الضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار. الضرورة في هذا الفعل الخارجي أتت في طول الاختيار، قبل هذا الفعل الخارجي يوجد فعل نفساني كنا مختارين فيه. الرد على هذه المناقشة للنائيني، وهي كانت المناقشة الرابعة، عندي أحد لا ننسى عندي شبهة فلسفية، فيوجد مناقشات على هذه الشبهة، مناقشة أولى ومناقشة ثانية وثالثة ورابعة، ونحن في المناقشة الرابعة. الرد على المناقشة، نقول ما ذكره المحقق النائيني من افتراض فعلين للنفس، قال يوجد فعلان، فعل النفس، الفعل النفساني، قال يوجد، لاحظ هكذا نعبر حتى تكون العبارة أدق، يوجد للنفس فعلان، الفعل الأول الفعل النفساني، لاحظ للنفس فعل نفساني وللنفس فعل خارجي، واضح؟ هذا الفعل النفساني الذي هو في صقع النفس، قائم بصقع النفس على نحو الفعل والفاعل كما قلنا، كنسبة الفعل إلى فاعله. يعني للتقريب نقول كما أننا نقول بأن الصلاة وقعت في هذا المسجد، فعل الصلاة وقع في هذا المسجد، وقع في هذه القاعة، وقع في هذه الغرفة، وقع في هذا البيت، وقع في هذا المكان. الفعل النفساني أيضا وقع في النفس، يقع في النفس، في صقع النفس، قائم بصقع النفس. إذن هنا نقول في الرد ما ذكره المحقق النائي من افتراض فعلين للنفس وما ذكره بخصوصهما، يوجد فيه عدة تعليقات نذكر منها. أولا، إن ما جعله فعلا نفسانيا، هذا الفعل الأول في ترتب الوجود هو الفعل الأول، لكن عندما شرحنا في البيان قلنا أولا الفعل الخارجي وبعد هذا قلنا الفعل النفساني، قلنا لغرض البيان والتوضيح والسهولة والتنظيم والتنظير للبحث ذكرنا الفعل الخارجي لأنه لا كلام فيه وهو واضح، ذكرناه في بداية الأمر أعطيناها التسلسل الأول، لكن في الوجود عندي الفعل النفساني يسبق الفعل الخارجي. إذن عندنا نقول ما ذكره المحقق النائي من افتراض فعلين للنفس وما ذكره بخصوصهما يوجد فيه عدة تعليقات نذكر منها. التعليق الأول، أولا إنما جعله فعلا نفسانيا وهو أعمال القدرة، تأثير النفس واختيارها وإعمالها للقدرة والإمكانيات، ليس بحسب الحقيقة. هذا الذي جعله فعلا نفسانيا ليس بحسب الحقيقة أمرا مستقلا آخر وراء الفعل الخارجي. هذا الذي تحدث عنه قال يوجد فعل نفساني يسبق الفعل الخارجي، يوجد فعل نفساني وهو أعمال القدرة، هذا سابق على النفس على الفعل الخارجي. نقول في التعليق على هذا، نقول إنما جعله فعلا نفسانيا وهو تأثير النفس واختيارها وإعمالها للقدرة والإمكانيات، ما جعله فعلا نفسانيا أي أعمال القدرة ليس بحسب الحقيقة أمرا مستقلا آخر وراء الفعل الخارجي. لماذا؟ وذلك لأن الإعمال هو نفس العمل، لأن الإعمال هو عين العمل، كما أن الإيجاد هو نفس الوجود. بمعنى أن الفعل النفساني والفعل الخارجي هو واحد، لكن اختلاف باللحاظ، اختلاف بالاعتبار. بتعبير آخر، هما يختلفان اعتبارا، يختلفان مفهوما، لكنهما يشتركان مصداقا. يعني الفعل هو واحد، بلحاظ معين ننتزع منه عنوان الفعل النفساني، بلحاظ آخر ننتزع منه عنوان الفعل الخارجي. أو قلنا بتعبير آخر، نقول الفعل الخارجي له مفهوم يختلف عن الفعل النفساني، هذا المفهوم يختلف عن هذا المفهوم كما بينا خلال الشرح، لكنهما في الحقيقة يشتركان في المصداق. هذا يكفي، يكفي هذا الكلام بأنهما يختلفان مفهوما ويشتركان في المصداق. إذن عندي في الحقيقة فعل واحد، عندي مصداق واحد يصدق عليه أنه فعل نفساني بلحاظ ما، ويصدق عليه أنه فعل خارجي. واضح الرد على هذا؟ إذن نقول أولا ما إنما جعله فعلا نفسانيا وهو تأثير النفس واعتبارها وأعمالها القدرة والإمكانيات، أي هو أعمال القدرة، هذا الفعل النفساني أعمال القدرة ليس بحسب الحقيقة أمرا مستقلا آخر وراء الفعل الخارجي، وذلك لأن الإعمال، انتبه إلى هذه النكتة، لاحظ، لأن الإعمال هو نفس العمل، لأن الإعمال هو عين العمل، كما يقال بأن الإيجاد، نسمع هذه وقرأنا هذه في المنطق في الحكمة، بأن الإيجاد نفس الوجود، بأن الإيجاد عين الوجود، بأن التأثير نفس الأثر، بأن التأثير عين الأثر. واضح هذا الكلام؟ وذلك لأن الإعمال هو نفس وعين العمل، كما أن التأثير هو نفس وعين الأثر، كما أن الإيجاد هو نفس الوجود. فالإيجاد والوجود، لاحظ، الإيجاد والوجود مفهومان مختلفان بالاعتبار، لكنهما متحدان في المصداق والخارج. وكذلك التأثير والأثر مفهومان مختلفان بالاعتبار، لكنهما متحدان في المصداق والخارج. ونفس الكلام في الإحراق والاحتراق، فهما مفهومان مختلفان بالاعتبار، لكنهما متحدان في المصداق والخارج. فالإحراق، لاحظ كيف نقول، هو واحد خارجا، هو واحد مصداقا، لكن بلحاظ يسمى إحراق أو يسمى إحراقا، وبلحاظ آخر يسمى احتراقا، كما أن الغير بلحاظ يسمى وجودا وبلحاظ آخر يسمى إيجادا، كما أن الشيء الآخر بلحاظ يسمى تأثيرا وبلحاظ آخر يسمى أثرا. هنا نأتي إلى مثال الإحراق والاحتراق، نقول ونفس الكلام في الإحراق والاحتراق، فهما مفهومان مختلفان بالاعتبار لكنهما متحدان في المصداق والخارج. فالإحراق مثلا، أولا أليف، إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل لاحظ الإحراق، هذا معنى الإحراق، مصداق الإحراق، الوجود الخارجي للإحراق. إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل فيسمى إحراقا، يسمى إيجادا للإحتراق كما في الخالق في الموجد للشيء. ماذا يقال؟ يقال بلحاظ الشيء الموجود، عندما نلاحظ وننسب الوجود إلى الفاعل إلى الموجد نسميه إيجادا، وإذا نظرنا ونسبنا الوجود إلى المحال نسميه وجودا. هنا في مثال الإحراق نقول إذا لوحظ الإحراق، إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل فإنه يسمى إحراقا، وإذا لوحظ منسوبا باء وإذا لوحظ منسوبا إلى المحال إلى الخشب الذي احترق إلى الموقد الذي فيه النار إلى الخشب المحترق في الموقد فإنه يسمى احتراقا. إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل فإنه يسمى إحراقا وإيجادا للإحتراق، وإذا لوحظ منسوبا إلى المحل فإنه يسمى إحتراقا ووجودا. لاحظ هذا الفرق بين الإيجاد والوجود وبين الإحراق والإحتراق وبين الأثر والتأثير. وهنا نفس الكلام يجري في المقام، فنقول الفعل النفساني هو نفس الفعل الخارجي، لكن إذا نسب إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل إلى النفس نسميه فعلا نفسانيا، هو إيجاد، هو تأثير. وإذا لوحظ منسوبا إلى الفعل إلى نفس الفعل إلى الصلاة فيسمى فعلا خارجيا، فهو الأثر، فهو الوجود. لاحظ، إذن بمعنى نريد أن نقرب الفكرة، إذن نقول الفعل النفساني هو الإيجاد، والفعل الخارجي هو الوجود، ولا فرق بين الإيجاد والوجود. هذا أولا. إذن عندي فعل واحد، مصداق واحد. ثانيا، الرد الثاني على المناقشة الرابعة، إنما التزم به النائيني، إن الذي التزم به النائيني من إخراج الفعل النفساني عن قانون العلية، يعني هل المسألة كيفية حسب ما يشتهي الإنسان، يخرج هذا أو يخرج هذا، ما هو المنشأ لهذا الاضطرار في إخراج هذا وما هو الدليل؟ نقول إنما التزم به النائيني من إخراج الفعل النفساني عن قانون العلية، أي عن قانون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فيمكن أن يلتزم به. نحن نقول إذا ما هو المبرر، ما هو الدليل، ما هو الاضطرار لأن يكون هذا خارجا عن قوانين العلية؟ فإذا وجد الاضطرار أيضا يبقى الإشكال بأننا لماذا نقول هذا الذي خرج، يوجد احتمال آخر لخروج غيره عن قانون العلية وأيضا نحل الإشكال، فلماذا نلتزم بأن هذا الذي خرج دون غيره؟ سيأتي الكلام. نقول ثانيا إنما التزم به النائين من إخراج الفعل النفساني عن قانون العلية، أي عن قانون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فيمكن أن يلتزم به مباشرة. أنت أيها الشيخ النائني لماذا وضعت هذا الفعل النفساني والتجأت واتكأت على هذا الفعل النفساني كوسيط في الكلام؟ مباشرة قل بأن الفعل الخارجي هذا فعل الصلاة خارج عن قوانين العلية وانتهت، تتحقق الإرادة، تنقدح الإرادة التامة، تنقدح الإرادة الجدية الكاملة التامة في النفس. بعد هذا يأتي الفعل الخارجي وهو خارج قوانين العلية. لماذا جعلت وساطة بين الإرادة الجدية الكاملة وبين الفعل الخارجي؟ فنقول إنما التزم به النائين من إخراج الفعل الخارجي عن قانون العلية، عن قانون إن شيء ما لم يجب لم يوجد، فيمكن أن يلتزم به مباشرة بخصوص الفعل الخارجي دون الحاجة إلى تطويل المسافة والكلام بافتراض وساطة عمل نفساني. فإذا كانت المشكلة تحل بما ذكره النائيني، إذا كانت المشكلة تحل بما ذكره النائيني بأنه نخرج بعض الأفعال عن قانون العلية، فلماذا نطيل الطريق ونطيل المسار ونستعين بتوسيط الفعل النفساني؟ مباشرة نقول الفعل الخارجي خارج قوانين العلية. فإذا كانت المشكلة تحل بما ذكره النائيني فلا داعي لافتراض الفعل النفساني، بل تحل المشكلة مباشرة بلحاظ الفعل الخارجي. نكتفي هذا بهذا التعليق، وهذا التعليق على ما ذكره الشيخ النائيني. المناقشة الخامسة، الآن لا ننسى الكلام، عندي شبهة فلسفية والآن نحن في مناقشة الشبهة الفلسفية. فذكرنا بأن يوجد عدة مناقشات لهذه الشبهة الفلسفية أو على هذه الشبهة الفلسفية. ذكرنا سابقا عدة مناقشات، أربع مناقشات، الآن ندخل في المناقشة الخامسة. المناقشة الخامسة السلطنة، نعطي العنوان قلنا حتى يدل على المضمون. إذن لنستذكر ونذكر المناقشات وعناوين المناقشات. المناقشة الأولى الاختيار قضية شرطية. المناقشة الثانية إنكار قوانين العلية. المناقشة الثالثة الاختيار بمعنى الفرص الأكثر. المناقشة الرابعة قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية. المناقشة الخامسة السلطنة. هذا مصطلح جديد، مصطلح لطيف، نظرية جديدة من إبداعات السيد المعلم الأستاذ محمد باقر قدس النفس والزكية، تغطي جانبا علميا كبيرا وتفسر كثير من الأمور، وتفسر الكثير من الأمور التي يتوقف العلم وتتوقف النظريات عن تفسيرها، سواء في علم الأصول هنا أو في الحكمة والعلوم الطبيعية. المناقشة الخامسة السلطنة. نقول نسلم إجمالا بما ذكره النائيني من، لاحظ كيف يستفيد من الأفكار السابقة التي تطرح، لاحظ كيف أن الأفكار السابقة، المناقشات السابقة، الآراء التي تطرح كم فيها ثمرة، بحيث يأتي الوقت يأتي الشخص الذي يستثمر تلك الجهود وتلك الأفكار ويعطينا النظرية التامة الناضجة. نقول نسلم إجمالا بما ذكره النائيني من أنه لا بد، يعني لنتجرأ ونقول، يعني لولا هكذا نقول، لولا أطروحات الشيخ النائيني، لولا أطروحات المشهور، لولا أطروحات السيد الخوئي، لولا نظريات النائيني، لولا نظريات الخوئي، لولا نظريات المشهور، لما استطاع السيد محمد باقر أن يتوصل إلى ما توصل إليه. لاحظ اختصروا له الطريق، كمل الطريق، كمل المشوار. أكمل العلم، أكمل الطريق، أكمل المشوار. إذن نقول نسلم إجمالا بما ذكره النائين من أنه لا بد من رفع، لا بد من رفع عن إطلاق قوانين العلية، لا بد من أن نرفع بعض الموارد عن إطلاق قوانين العلية، لا بد من رفع عن إطلاق قوانين العلية، أي لا بد من رفع ما أي لبعض الموارد عن إطلاق قوانين العلية. والبناء على أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن نبني على أن هذه القاعدة لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان، لابد أن نبني على هذا. ومن الواضح أن قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي، واضح؟ الشيء ما لم يجب لم يوجد قانون عقلي. إذن نقول ومن الواضح أن قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي. لاحظ إلى أين نريد أن نصل. ما دام قانون عقليا فماذا نقول؟ فهو لا يقبل التخصيص تعبدا، القوانين العقلية لا تخصص تعبدا، يعني القانون العقلي لا يخصص اعتبارا ووضعا وتعبدا، لأن القانون التعبدي يخصص تعبدا، القانون الاعتباري يخصص اعتبارا، أما القانون العقلي فلا يخصص. ومن الواضح أن قانون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي، فهو لا يقبل التخصيص تعبدا، لأن التخصيص التعبدي يكون في موارد القوانين التعبدية وليس العقلية. هذه أيضا المفروض نعرف هذا الشيء من المنطق. أيضا عندما قرأنا الحكمة والعقائد مر علينا بأنه هذا القانون عقلي والقانون العقلي لا يخصص. إذن ومن الواضح أن قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي، فهو لا يقبل التخصيص تعبدا، لأن التخصيص التعبدي يكون في موارد القوانين التعبدية وليس العقلية. وعليه فإذا فرضنا الفعل الخارجي، وعليه فإذا فرضنا الفعل الخارجي أو الفعل النفساني خارجا عن القانون، خارجا عن ذلك القانون العقلي، فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصحح لوجود هذا الفعل. وكيف وجد هذا الفعل؟ لا بد من أن نبين كيف وجد هذا الفعل مع فرض عدم وجوبه الذاتي. إذن نقول القانون العقلي لا يخصص، هذا إشكال. إذن كيف خصصت أيها الشيخ النائني قانون عالم الإمكان أن الشيء ما لم يجب لم يوجد قانون عقلي، فكيف تخصص هذا القانون والقوانين العقلية لا تخصص؟ إذن التخصيص، ولو نقول تسامحا نذكر التخصيص هنا لأن القانون العقلي لا يخصص، لكن نحتاج الآن إلى أن نبين. نحن قلنا نسلم مع النائين إجمالا، نحتاج أن نبين ما هو السبب، ما هو المنشأ، ما هو البرهان على أن الفعل النفساني الذي ذكره النائيني والفعل الخارجي الذي نتحدث عنه والذي ذكره النائيني أيضا، لا بد أن نبين، لا بد أن نبرهن، لا بد أن نعطي سبب بأن هذا غير مشمول بذاك القانون العقلي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. عندي قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا قانون يشمل كل الممكنات، والفعل الإنسان أو الفعل النفساني الذي ذكره النائيني أيضا من الممكنات، فيشمله المفروض هذا القانون. لا يوجد إلا بالوجوب، ما لم يجب لم يوجد. إذا نفيت هذا أعطيني البرهان، أعطيني الدليل، أعطيني البرهان. وعليه. فإذا فرضنا الفعل الخارجي أو الفعل النفساني خارجا عن ذلك القانون العقلي فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصحح. إذن إذا هذا الفعل الخارجي فعل الصلاة أو الفعل النفساني لا يشمله ذاك القانون، إذن كيف وجده؟ والشيء ما لم يجب لم يوجد، ما هو المنشأ لوجوده؟ ما هو سبب في وجوده؟ أعطني شيئا، اذكر لي شيئا، أعطني السبب. وعليه فإذا فرضنا الفعل الخارجي أو الفعل النفساني خارجا عن ذلك القانون العقلي فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصحح لوجود هذا الفعل، وكيف وجد هذا الفعل مع فرض عدم وجوبه الذاتي. تقول هذا نحن نقول الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني يكون الشيء واجبا أولا وبعد هذا يوجد. أنت تقول هذا الفعل الخارجي في المقام الفعل النفساني الذي ذكرناه ليس بواجب، لا يشمله هذا القانون، إذن هو ليس بواجب، لكن كيف وجد؟ إذن نقول فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصحح لوجود هذا الفعل، وكيف وجد هذا الفعل مع فرض عدم وجوبه الذاتي. وهل أن القاعدة، الآن نأتي على القاعدة هذه، إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهل أن القاعدة عقلية ومبرهن عليها عقلا؟ هذه القاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هل هي فعلا قاعدة عقلية ومبرهن عليها عقلا، أو هي قاعدة وجدانية ترجع إلى الفطرة السليمة؟ فلا بد من أن نرجع إلى الفطرة فنرى بأن الفطرة هل تشمل هذه الأفعال أو لا تشمل هذه الأفعال. لاحظ كما يسمى في المصطلح لوفة على ال... يعني سلام الله على سيد محمد باقر، كيف لافة على البرهان وعلى الدليل. لاحظ قاعدة عقلية، قاعدة عقلية كيف تخصص القاعدة العقلية ونحن نقول بأن القاعدة العقلية لا تخصص. لاحظ كيف ابتكر ابتدع، لاحظ هذا الشيء المسلم على طول العلم على طول هذا التاريخ بأن هذه القاعدة عقلية، الآن لاحظ قلب الموازين، سلام الله عليك يا سيدي ومولاي أيها المعلم الأستاذ، قلب الموازين. لاحظ نقل هذه القاعدة، يعني كفكرة الآن لا ندخل لا نريد أن ندخل بالتفصيل، لكن كفكرة لاحظ كيف يفكر. إذن عليه الآن قال هذه الأفعال غير مشمولة بهذه القاعدة، لكن هذه قاعدة عقلية، كيف هذه الأفعال غير مشمولة والقاعدة العقلية لا تخصص؟ لاحظ الابتكار، قال إذن لنبحث هل هذه فعلا قاعدة عقلية، وجدانا نجد بأن هذا غير مشمول لهذه القاعدة، هذا الفعل غير مشمول لهذه القاعدة، وإذا كانت قاعدة عقلية فالمفروض هذا الفعل يكون مشمولا، إذن ماذا نفعل؟ لاحظ التفكير السليم، قال إذن لنبحث، يحتمل أن هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية، قاعدة وجدانية، قاعدة فطرية، لنرجع إلى الفطرة، لنرجع إلى الوجدان ونجد هل هي فعلا تشمل هذه من الأول أو لا تشمل هذه. ذكاء خارق. إذن نقول وهل أن القاعدة عقلية ومبرهنة عليها عقلا، أو هي قاعدة وجدانية ترجع إلى الفطرة السليمة؟ فلا بد من الرجوع إلى الفطرة والوجدان لمعرفة حدود القاعدة وأحكامها. وهنا احتمالات، الأول والثاني والثالث والرابع. هذه من أروع المواضيع التي طرحها السيد المعلم الأستاذ. وهنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون المصحح لوجود الفعل، إذن الآن ما هو المصحح لوجود الفعل؟ نقول أن يكون المصحح لوجود الفعل أي فعل، الفعل النفساني الذي ذكره النائني أو الفعل الخارجي الذي ذكره النائني ونحن أيضا نقول به، أي فعل الصلاة في المثال لا نحتاج إلى الفعل النفساني، نقول أن يكون المصحح لوجود الفعل أي الأفعال الاختيارية في المقام، والكلام في الأفعال الاختيارية. الاحتمال الأول أن يكون المصحح لوجود الفعل هو الوجوب بالغير والضرورة المكتسبة من الغير، أي المكتسبة من العلة، وهذا معناه أن الشيء وجد بسبب وجوبه بالغير، وهذا خلف كون الفعل خارجا عن القاعدة، أي خارجا عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني نقول الاحتمال الأول أنه يكون قد وجب بالغير فوجده، أن يكون المصحح لوجود الفعل هو الوجوب بالغير، والمصحح لوجود الفعل هو الضرورة المكتسبة من الغير المكتسبة من العلة، وهذا معناه أن شيء وجد بسبب وجوده بسبب وجوبه بالغير. هذا يعني أنه خاضع لقانون العلية، أن شيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا خلاف ما فرضنا سابقا بأنه خارج. إذن هذا الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المصحح لوجوده هو مجرد الإمكان الذاتي. مرة نقول المصحح لوجوده هو الوجوب بالغير، قلنا هذا خارج عن الفرض، لأننا في الفرض نقول بأن هذا الفعل النفساني أو هذا الفعل الخارجي أو هذا الفعل الاختياري خارج عن قوانين العلية وخارج عن قانون وقاعدة أن شيء ما لم يجب لم يوجد. إذن هذا الاحتمال الأول غير تام. الاحتمال الثاني أن يكون المصحح لوجوده هو مجرد الإمكان الذاتي، أي أن مجرد إمكان صدوره عن الفاعل، أي أن مجرد إمكان صدوره عن الفاعل كافي، أي كافي كاف أو كافي هذه خبر، أن مجرد إمكان صدوره عن الفاعل كافي في صدوره، الإمكان يكفي في صدوره، الإمكان يكفي في وجوده. ونقول هذا الاحتمال أيضا غير تام. لماذا؟ لأن الإمكان الذاتي، ماذا يعني الإمكان الذاتي؟ لأن الإمكان الذاتي معناه كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم متساوية. هذا الإمكان الذاتي. ماذا نعني بالإمكان الذاتي؟ الإمكان الذاتي هو كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حد سواء. الممكن الذاتي، الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة، تساوي نسبة الشيء، يساوي المسافة للوجود، الشيء مسافته للوجود تساوي مسافة هذا الشيء إلى العدم، متساوي في الوسط. إذن لأن الإمكان الذاتي معناه كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حد سواء، وهذا الإمكان، إذن ما دام الإمكان نسبته إلى الوجود والعدم متساوية، فما هو المرجح لأن يوجد؟ وهو نفس المسافة، هو ليس أقرب إلى الوجود حتى يوجد، الممكن ليس أقرب إلى الوجود حتى يوجد، وليس أقرب إلى العدم حتى يعدم. يعني إذا كان فيه قرب إلى الوجود لانفتح القول بأن القرب هو المرجح فيوجد، لكن هو متساوي النسبة والبعد عن الوجود والعدم، فما هو المرجح؟ فنقول لأن الإمكان الذاتي معناه كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حد سواء، وهذا لا يكفي مرجحا لجانب الوجود، وهذا لا يكفي مرجحا لجانب الوجود. إضافة لذلك لو سلمنا بذلك، سلمنا بأن الإمكان يكفي في الوجود، إضافة لذلك لو سلمنا، يعني لو قلنا بأن الإمكان يوجب، لأن الإمكان يوجب فيوجد، أو لأن الإمكان يوجد مباشرة، إضافة لذلك لو سلمنا بذلك، فإنه يأتي السؤال بأنه ما الفرق بين الإمكان الذاتي هنا حيث يكفي للوجود، وبين الإمكان الذاتي في باقي الموارد والمجالات حيث لا يكفي للوجود. يعني إن قلت بأننا في هذه الموارد، في هذه الأفعال الاختيارية فقط، هنا نقول بأن الإمكان الذاتي يكفي في الوجود، فنقول إذا كان الإمكان الذاتي يكفي في الوجود أو يكفي للوجود، يعني مجرد الإمكان يكفي للوجود، وهذا قانون أيضا نرجع نقول وهذا قانون عقلي، فلماذا تخصص هذا القانون العقلي وتقول ينطبق فقط في هذه الموارد دون غيره؟ يعني عندي قانون عقلي الأول، الشيء ما لم يجب لم يوجد، خصصته بموارد دون الأخرى وهو قانون عقلي، وهذا المفروض أيضا يكون من القوانين العقلية، فخصصته أيضا بهذه الموارد دون تلك الموارد، وقعنا في محذور آخر. إذن نقول إضافة لذلك لو سلمنا بذلك، فإنه يأتي السؤال في أنه ما الفرق بين الإمكان الذاتي هنا حيث يكفي للوجود، وبين الإمكان الذاتي في باقي الموارد والمجالات حيث لا يكفي للوجود؟ نعيد، نقول إضافة لذلك لو سلمنا بذلك، فإنه يأتي السؤال في أنه ما الفرق بين الإمكان الذاتي هنا حيث يكفي للوجود، وبين الإمكان الذاتي في باقي الموارد والمجالات حيث لا يكفي للوجود. إضافة لذلك، لو سلمنا بذلك وبوجود الفرق بين الموارد، بين هذه الموارد وبين تلك الموارد، فهذا ماذا يعني؟ يعني الصدفة وليس الاختيار. واضح؟ يعني هذا المورد أو يوجد موارد يكفي الإمكان فيها أن توجد، ويوجد موارد لا يكفي الإمكان فيها أن توجد، وإنما تحتاج إلى الوجوب. إذن يوجد بعض الموارد توجد بإمكانها، الإمكان كافي وجودها. ما هو السبب؟ الصدفة. لعدم وجود التفسير، لعدم وجود العلة، ما هو السبب؟ ما هو المرجح؟ لا يوجد مرجح، لا يوجد سبب، لا يوجد منشأ للوجود. ما هو إذن؟ إذن هي صدفة. لماذا نقول هذا هو عبارة عن صدفة؟ لأنه لو كان خاضعا لقانون لشمل باقي الموارد. أعطني القانون في هذا المورد دون غيره، إذن هذا معناه صدفة، والصدفة غير الاختيار. الاحتمال الثالث أن يفترض، إذن الاحتمال الأول بأن السبب والمنشأ هو الوجوب بالغير، قلنا هذا غير تام لأن هذا خلاف الفرض بأن الأفعال الاختيارية خارجة عن قوانين العلية، أي أن الوجوب أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والاحتمال الثاني أن يكون مصاحب الوجود هو مجرد الإمكان الذاتي، أيضا هذا غير تام. نأتي إلى الاحتمال الثالث، أن يفترض أن الفعل الخارجي، أن يفترض أن الفعل الخارجي صادر بهجوم نفسي. من أين صادر الفعل الخارجي؟ صادر بهجوم النفس. إذن هجوم النفس هو السبب، هو المنشأ. أن يفترض أن الفعل الخارجي صادر بهجوم النفس، وهذا هجوم النفس أيضا صادر بهجوم أسبق منه، والهجوم الأسبق صادر بهجوم أسبق، وهكذا. التفت هنا جيدا، نريد أن ألفت إلى هذا الأمر. لاحظ لماذا قال هجوم النفس. لاحظ هذا الاحتمال طرح الثالث، يعني هو هروب من الإرادة إلى هجوم النفس. لنقل الإرادة، لكن نعرف بأنه يوجد إرادة ولا يتحقق الفعل، فطرح عنوان هجوم النفس، يعني عنوان الهجوم أقرب لأن يستلزم الفعل. يعني عندما نقول هجوم النفس فيتحقق الفعل، لكن نسلم بأنه يوجد إرادة وتتحقق الإرادة لكن لا يتحقق الفعل. لاحظ كيف يستوعب الأفكار في الطرح. إذن قال الاحتمال الثالث، أن يفترض أن الفعل الخارجي صادر بهجوم النفس، وذلك الهجوم صادر بهجوم آخر، وهكذا. وهذا الاحتمال باطل أيضا، وذلك لاستلزامه التسلسل. وهذا الاحتمال باطل أيضا وذلك لاستلزامه التسلسل. ونحن طرحنا أيضا الإشكال على هذا الاحتمال. الاحتمال الرابع، يبقى احتمال، إذن لاحظ، لا الوجوب بالغير ولا الإمكان الذاتي ولا هجوم النفس. يبقى الاحتمال الرابع، يبقى احتمال ممكن ومعقول، وربما يكون هو مراد المحقق النائني. لاحظ حتى الأمانة في النقل، أقصى ما يمكن من الأمانة والصدق والمصداقية. عالم لا يهمه، أين الإشكال؟ لا يوجد نقص فيه إن شاء الله، ليس على نحو العصمة، ولكن نفس قديسة طاهرة. ولماذا لا يقول هذا للنائني؟ لماذا لا ينسب هذا إلى النائني؟ ما دام الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى، لتنسب النظرية للنائني. خاصة مع واقعية الأمر، مع احتمال هذا الشيء. هو لا يريد النائني لكان قاله هذا الشيء، لكن يحتمل أن يريد هذا. لاحظ، وأكثر من هذا قال العبارات المنقولة عنه ربما تكون قاصرة عن مراده، يعني الطالب الذي قرر الشيخ النائني لم يفهم مراد النائني، أو ربما يكون كلام النائني نفس الكلام النائني، هو لم يستطع أن يعبر عما يريد في داخله. حقيقة نفس قديسة عند المعلم الأستاذ. إذن يقول الاحتمال الرابع، يبقى احتمال ممكن ومعقول وربما يكون هو مراد المحقق النائني، لكن ما نقل عنه قصر عن بيانه، ما نقل عنه من كلمة من كلام قصر عن بيان مراد المحقق النائني. ما هو الاحتمال الرابع ومفاده؟ مفاد مراد المحقق النائني، مفاده، مفاد هذا الاحتمال الرابع المعقول، افتراض وجود مفهوم السلطنة التي تكفي للوجود. يعني لاحظ، عندي الآن صار عندي مفهومان، مفهوم الوجوب بالغير هذا يوجد الشيء، والسلطنة ممكن أن يوجد الشيء. إذن عندي في المقام مفهومان، ممكن أن أحد المفهومين وهو الوجوب بالغير هذا يوجد، بالتأكيد يوجد الشيء، والسلطنة ممكن أن يوجد الشيء. لاحظ، كما أن الوجوب بالغير يكفي في الوجود، كذلك السلطنة تكفي في الوجود. الوجوب بالغير يوجد والسلطنة تكفي في الوجود، أيضا ممكن أن توجد. لاحظ، فكرة، فهم الفكرة من المحقق النائني، استوعب هذه الفكرة، هذب هذه الفكرة، أكمل هذه الفكرة وكمل هذه الفكرة وأعطاها كنظرية. والكلام في نقاط، النقطة الأولى يعني نبين البيان، الكلام في نقاط، البيان في نقاط، يعني الاحتمال، لا زال الكلام في الاحتمال الرابع. إذن عندي مفهوم جديد اسمه السلطنة، إذن الكلام في المناقشة الرابعة وأعطيناها عنوان السلطنة، أن يعني هذه السلطنة من إبداعات سيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. التفت جيدا ما قلنا سابقا، هنا يأتي التأكيد عليه، يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. قال أولا الخطوة الأولى، النقطة الأولى، إن قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد ليست قاعدة عقلية قام عليها البرهان العقلي فلا تقبل التخصيص والتقييد. ليست هكذا، ليست قاعدة عقلية قام عليها البرهان العقلي فلا تقبل التخصيص والتقييد، لا، لكنها، إذن ما هي؟ قال لكنها قاعدة فطرية وجدانية من مدركات العقل الأولية، قاعدة فطرية، قاعدة وجدانية، وجدها، وجدت، موجودة، قاعدة فطرية من مدركات العقل الأولية، فلا بد من الرجوع إلى الفطرة لنرى ماذا يوجد في نفس الإنسان، في ذهن الإنسان، في فكر الإنسان، ماذا يجد، ماذا تجد، ماذا تحكم الفطرة، ماذا نجد من قانون، من قاعدة لا تحتاج إلى برهان. هذه القاعدة التي سنجدها التي تحكم بها الفطرة الموجودة بدون أي دليل وبدون ولا تحتاج إلى دليل وبرهان، هل تشمل كل الموارد أو لا تشمل كل الموارد؟ المهم الخطوة الأولى هي خارجة عن قوانين العقل. إذن نقول، لاحظ لطيف، الكلام لطيف جدا. إذن نقول النقطة الأولى والخطوة الأولى، إن قاعدة إن شيء ما لم يجب لم يوجد ليست قاعدة عقلية قام عليها البرهان العقلي فلا تقبل التخصيص والتقييد، لكنها قاعدة فطرية وجدانية من مدركات العقل الأولية، فلا بد من الرجوع إلى الفطرة السليمة لنرى ما هو حكم الفطرة والوجدان، ما هو حكم الفطرة والوجدان بخصوص هذه القاعدة ومعرفة حدودها، ما هي حدود هذه
القاعدة؟ ما هي حكم الفطرة والوجدان بخصوص هذه القاعدة؟ ما هو حكم الفطرة والوجدان لمعرفة حدود هذه القاعدة وأحكامها ومواردها وتطبيقاتها؟ هذه النقطة الأولى والخطوة الأولى. ثانياً، الخطوة الثانية، النقطة الثانية، أن الفطرة السليمة تحكم بأن الإمكان الذاتي، هذا أيضاً علينا أن نسلم به، أن الفطرة السليمة تحكم بأن الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود. هذا الكلام في الاحتمال الثالث، وقلنا هل هو قاعدة عقلية فلماذا يخصص بهذه الموارد دون الموارد الأخرى؟ فأيضا قال هذه قاعدة فطرية، نرجع إلى الفطرة، فالفطرة تحكم بأن الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود. وجدانين نجد بأن الإمكان الذاتي لا يجد، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا يكفي في الوجود. الخطوة الثالثة، النقطة الثالثة، الخطوة الثالثة، نقول إذن يبقى أمران. إذن نقول الخطوة الأولى قاعدة أن شيء ما لم يجب لم يوجد ليست قاعدة عقلية، إذن هي فطرية وجدانية، نرجع إلى الفطرة والوجدان. الشيء الثاني بأن الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود، أيضا هذا انتهينا منه. لاحظ نجمع بين، يريد أن يجمع بين أمرين، يجمع بأن هذه أولا ليست الشيء ما لم يجب لم يوجد، ليست قاعدة عقلية، إذن نبحث عن مواردها فيبقى هذا، يعني يريد أن يخرج، يقول بهذه موارد الأفعال الاختيارية هي ليست مشمولة بتلك القاعدة. لاحظ ليست القاعدة العقلية، الآن نقول بعد هذا نقول الأفعال الاختيارية غير مشمولة بالقاعدة الفطرية الوجدانية إن شيء ما لم يجد ما لم يجب لم يوجد. لاحظ هذا فتح، هذا الفتح الحقيقي، ليست تلك الفتوحات الفارغة القشرية الكاذبة الصفصطية. لاحظ، إذن هذه الخطوة الأولى، أننا نخرج الأفعال الاختيارية، نثبت بأن الأفعال الاختيارية خارجة عن القانون الفطري، خارج عن قانون إن شيء ما لم يجب لم يوجد، ولا تخرج على هذا إلا إذا أثبتنا بأن قاعدة إن شيء ما لم يجب لم يوجد هو ليس قاعدة عقلية وإنما هو قاعدة فطرية، قاعدة وجدانية. الخطوة الأخرى أن الإمكان لا يكفي، أيضا الوجدان يحكم بأن الإمكان لا يكفي في الوجود. إذن ماذا يبقى عندي؟ حصر المسألة، قال إذن يبقى أمران، والعقل يحكم، والعقل يحكم ويدرك بأنه إن وجد أحدهما فإنه يكفي لتصحيح الوجود. بقي أمران، إن وجد أحد الأمرين يكفي في لتصحيح الوجود كما بينا، والأمران هما إما وجوب بالغير أو سلطنة. واضح؟ هذا الذي طرح، إما وجوب بالغير أو سلطنة. إذن والأمران هما أليف الوجوب بالغير، فإنه يكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين ويصحح وجوده، وهذا الأمر غير معقول في المقام. لماذا؟ لأنه يؤكد الشبهة، هذا الأمر غير معقول في المقام لأنه يؤكد الشبهة التي نريد دفعها، وأنه خلف كون الفعل خارجا عن قانون إن شيء ما لم يجب لم يوجد، يبقى الاحتمال الآخر وهو السلطنة، وهي تكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين وتصحح وجوده. والسلطنة وهي تكفي، إذن قلنا أليف الوجوب بالغير ورفضنا هذا لأنه خلاف الفرض، لنقول بأن الفرض هو أن الأفعال هي خارجة عن قانون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ونريد أن نثبت هذا، فهذا خلاف الفرض، وهذا تأكيد للشبهة التي طرحت، تأكيد هذا الوجوب بالغير هو تأكيد للشبهة الفلسفية، ونحن نريد أن ندفع هذا. إذن يبقى عندي السلطنة وهي تكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين وتصحح، وهي تكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين، أي تساوي المسافة أو النسبة إلى الوجود والعدم، وتصحح وجوده. والسلطنة تشترك مع الإمكان. إذن السلطنة، ما هي السلطنة؟ نريد أن نحدد نشخص نعرف السلطنة بملازمات. نقول السلطنة لها لنقول صفتان تشترك مع الإمكان بشيء وتشترك مع الوجوب بشيء آخر أو في شيء آخر. كيف؟ السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء وتمتاز عنه في شيء، تشترك معه بشيء وتختلف عنه في شيء، تمتاز عنه في شيء. كذلك السلطنة تشترك مع الوجوب في شيء وتمتاز وتختلف عن الوجوب في شيء آخر. يأتي التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.